أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر المحقق الاشتياني رحمة الله عليه ما يصلح على تقدير تماميته دفاعا عن دعوى الاستدلال بالإجماع، وبعبارة أخرى يصلح أن يكون استنصارا لإشكال الميرزا النائيني على الشيخ الأعظم، وحاصله أننا نسلم بأن صريح كلام الشيخ هو البحث عن الحجية واستحقاق العقاب، والحجية واستحقاق العقاب ليست هي الجهة الفقهية. لكي يستند إلى الإجماع في بيان حكمها، لكن هناك ملازمة بين ثبوت الحجية واستحقاق العقاب وبين الحرمة الشرعية، فيكون الإجماع على الملازم العقلي إجماعا على ماذا؟ على الملزوم الشرعي. فحينئذ يصدق وجود الإجماع على الجهة الفقهية، فيتم ما ذكره الميرزا النائيني إيرادا على الشيخ الأعظم. ما أدري واضح المطلب؟ أن نحن إلى ماذا توصلنا في النهاية؟ شيخ واحد من مناقشاتها في الإجماع ماذا كانت؟ أن هذا إجماع على مسألة عقلية. جاء الميرزا وأشكل أنه ليش إجماع على مسألة عقلية؟ نحن نتكلم عن حرمة التجري، وحرمة التجري مسألة فقهية. وعندما رجعنا إلى كلام الشيخ وجدنا أن الشيخ مباشرة لا يتعرض للمسألة الفقهية، وإنما يبحث عن حجية القطع المخالف وعن استحقاق العقاب عليه، وهذا لا شك أنه ليس بمسألة فقهية. بهذا الكلام للميرزا الاشتياني يتمم إشكال الميرزا النائيني بدعوى أن صحيح كلام الشيخ هنا، لكن إذا أجمع العلماء على الحجية واستحقاق العقاب لازم ذلك أنهم أيضا اتفقوا على حرمة التجري. هذه المحاولة إشكالها واضح، وذلك لأن الملزوم المذكور كثيرا ما يكون مغفولا عنه، أو قد يكون بعض العلماء لا يعتقد بالملازمة، ومن هذا القبيل ما ذكروه في الإجماع المركب، فإن صرف كون نفي الثالث من لوازم القولين لا يكفي في تحقق الإجماع، ما لم يكن كل واحد من القولين يعتقد بنفي الثالث. وفيما نحن فيه لما كانت الملازمة مما يغفل عنه أو عنها، بل قد لا يؤمن بها البعض، فلا يكون الإجماع على الحجية واستحقاق العقاب ملازما للحكم الشرعي. ملتفت جيدا؟ فبالتالي يبقى إشكال الشيخ رحمة الله عليه مسجلا على الإجماع. بعد ذلك نلاحظ أن كلا من الميرزا النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما ناقشا في الفرعين اللذين استفاد منهما أو استفيد منهما الإجماع. ذكرنا الفرعين، وحاصل ما أفاداه في المناقشة أن هناك كبرى مسلمة، وهي أن محل الكلام في التجري هو القطع الطريقي، لأن القطع الذي ينكشف فيه الخلاف هو القطع الطريقي. أما القطع الموضوعي فلا يتصور فيه انكشاف الخلاف أصلا بالنسبة للحكم الشرعي، وإنما يرتفع الحكم الشرعي بارتفاع ماذا؟ موضوعي. يعني في الموضوع في انكشاف خلاف، لكن في الحكم الشرعي لا يوجد انكشاف خلاف. مثلا إذا كان جواز الشهادة منوطا بماذا؟ بالقطع بالمشهود به. إذا زال القطع بالمشهود به، لأنه يتبين لنا أنه ما كان في حكم، لا في حكم، لكن الحكم ارتفع بارتفاع موضوعي، ففي الحكم الشرعي لا يتصور انكشاف الخلاف. وهكذا الحال بالنسبة لأخذ الظن والاحتمال في موضوع الحكم الشرعي، فإنه بعد ارتفاع هذه الصفات ينتفي الحكم من حين ارتفاعها بانتفاء موضوعه، فلا يتحقق فيها عنوان التجري. والفرعان اللذان ذكرهما الشيخ رحمة الله عليه من هذا القبيل. أما الفرع الأول فلأن خوف ضيق الوقت يكون تمام الموضوع لوجوب البدار، وحرمة السلوك في الفرع الثاني من جهة موضوعية خوف الضرر لهذه الحرمة، فحينئذ تكون هذه الصفات مأخوذة على نحو الموضوعية لا الطريقية، فلا يتصور فيها التجري. والمتحصل أن الفرعين اللذين استكشف منهما الإجماع لا ربط لهما ببحث التجري. وهذا إشكال جديد ينسف أصل المطلب. واضح هذا الكلام؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه أضاف إلى ذلك شيئا آخر، وهو أنه استشهد لما ادعاه مع الميرزة بصحيحة الحلبي الواردة في الظهرين. قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال عليه السلام: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي ماذا؟ الظهر، لأنه ما عنده خوف الفوات، فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا. حيث إن ظاهر هذه الصحيحة أن خوف فوت الصلاة كان تمام الموضوع لوجوب البدار، هذا تمام الكلام فيما ذكره السيد الخوئي تبعا للميرزة النائيني. يبقى أنه قد عبر عن رواية الحلبي بالصحيحة، وفي هذا التعبير نظر، إذ أن الحديث قد رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي، والمطمئن به أن ابن سنان بقرينة طبقة الراوي والمروي عنه هو محمد ولا أقل من الإجمال، واحتمال السند له ولعبد الله، ومعه لا يمكن على مبنى السيد الخوئي أن نلتزم بكون هذا الخبر موصوفا بالصحة الاصطلاحية. إشكال سند، كيف كان الأمر سهل؟ ولا شك أن محمد بن سنان عند جماعة ماذا؟ ثقة وإمامي، فتكون بناء على هذا المبنى الصحيح كلامنا على مبنى السيد الخوئي. أما بلحاظ الدلالة، سند المطلب فيه سهل، ففي المقام يوجد إشكال ثبوتي، حيث إن الالتزام بالوجوب النفسي للبدار كما صرح بذلك الميرزا النائيني، يترتب عليه تال فاسد، وهو القول باستحقاق من خاف فوت الوقت وترك الصلاة لعقابين، أحدهما على ترك الصلاة والآخر على ترك البدار. ولا يرتفع هذا الإشكال إلا بالالتزام بكون ظن الفوت طريقا للزوم التحفظ على الواقع، فلا يكون وجوب البدار نفسيا، وإنما بحسب الاصطلاح يكون طريقيا. ومخالفة الواجب الطريقي ليس له استحقاق للعقاب مستقل في مقابل الواقع الذي يتحفظ عليه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجه الرابع والمتحصل. نعم. لا، الميرزا النائيني صرح بالنفسية، قدر المتيقن أن الميرزا النائيني صرح بالنفسية، السيد الخوئي فقط استشهد بها لبيان أن الفوت هو الموضوع للحكم الشرعي ليبين على أن القطع والصفات النفسانية المأخوذة كانت مأخوذة على وجه الموضوعية للطريق. والمتحصل من جميع ما تقدم أن الصحيح في مناقشة الاستدلال بالإجماع أولا أنه لم يتحقق، وهذا نقاش صغروي، وثانيا أنه محتمل المدركية، وثالثا أنه منعقد على الاستحقاق مباشرة دون الحرمة، ولم يحرز اعتقاد المجمعين بالملازمة. فهذا الوجه أيضا غير تام. في سؤال قبل أن ننتقل إلى بحث آخر.
هم يعني الموردين هم الفرعين ذكرهم أصلا لا يصرحون أنهم يكون دليل على حرمة التجارة يعني.
أي صح الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرت لإثبات الحرمة والجهة الفقهية هو التمسك بالروايات الواردة في ترتب العقاب على قصد السوء، وأنه يحاسب عليه، وهي كثيرة. ذكر الحر العاملي أكثرها في أبواب مقدمات العبادات من قبيل نية الكافر شر من عمله، وإنما يحشر الناس على نياتهم، وإنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا، أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. ومن هذا القبيل ما ورد في دخول القاتل والمقتول النار. هذه إشارة سريعة لهذه الروايات التي تدل على ماذا؟ على الحرمة. هذه الرواية الأخيرة واضحة لواحد فقيل له أما القاتل فأمن، أما المقتول فكيف؟ قال لأنه هم أن يقتل صاحبه، فإذن دخل النار واستحق العقاب على قصد الحرام والمعصية. الكلام في هذا الوجه في جهتين. الجهة الأولى في البحث السندي، نسب شيخنا الأستاذ دام ظله إلى السيد الخوئي أنه اعتبر جميع هذه الروايات ضعيفة السند، ولكن الموجود في المصباح هو التصريح بأن أمر هذه الأخبار يدور بين قاصر السند وقاصر الدلالة. عندما تقول أمر الروايات يدور بين قاصر السند وقاصر الدلالة، لا يعني أن كل الروايات ضعيفة السند، بل حتما يدل ذلك بالوضوح على أن بعضها تام سند. وعليه فلا حاجة لما تجشمه الأستاذ من مناقشة السيد الخوئي بذكر روايات صحيحة السند حتى على مذهب السيد الخوئي، كما هو الحال فيما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. فإن هذه الرواية من الروايات التي وصفها السيد الخوئي بكونها قاصر دلالة، كل ذلك لا نحتاج إليه، لأن وجود الصحيح بين هذه الأخبار مفروغ عنه، مضافا إلى كثرتها التي توجب أن لا يكون ادعاء التواتر الإجمالي فيها مجازفة. فنكتفي في هذه الجهة بهذا المقدار، بعد ما في داعي نجي نتبع ونناقش سندا. خب، الجهة الثانية هي المهمة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.